بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الجمعة 23 من شهر شوال من عام 1442 من الهجرة، وضمن دروس دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي بصامطة، نستكمل ما بدأنا شرحه من الكتاب المسمى مجمع الأصول لابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى. ودرسنا هو الثالث من دروسي في هذه الدورة المباركة، وقد بدأنا الكلام على مبحث الاجتهاد، ووقفنا إلى قول المؤلف: والمصيب في المسائل الظنية واحد. فنقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى ثم نبدأ بالشرح على بركة الله تعالى. قال رحمه الله: والمصيب في المسائل الظنية واحد، ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر، وتعادل دليلين قطعيين باطل، وكذا ظنيين. ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين، بل في وقتين، ومذهبه آخرهما إن علم التاريخ، وإلا فأشبههما بقواعده وأصوله وأقربهما إلى الدليل. ثم قال رحمه الله تعالى: والتقليد قبول قول الغير من غير حجة، ويجوز في الفروع لا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية الكلية. ولا يجوز للمجتهد، ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة. ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد، ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل. ولا يلزم العامية التمذهب، وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده، أو قال: على المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه، وله رد الفتوى، وثم غيره أهل وإلا لزمه. ولا يلزمه جواب ما لم يقع، ولا ما لا ينفع السائل أو لا يحتمله، ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك. كن معنا هذه الجملة إن شاء الله تعالى في هذا اليوم المبارك. وبعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض مسائل الاجتهاد، أتم الحديث بقوله: والمصيب في المسائل الظنية واحد. ما معنى هذه الجملة؟ هذه مسألة معروفة مشهورة عند الأصوليين، تسمى مسألة التصويب والتخطئة في مسائل الاجتهاد. وموضع الكلام في هذه المسألة في الأحكام الشرعية العملية التي مدركها الظن، بمعنى أن يختلف مجتهدان، مثلا: هل ينقض لحم الجزور وضوء المتوضئ أو لا ينقضه إذا أكله أو لا ينقضه؟ مسألة ظنية عملية اختلف فيها أهل العلم، فمن قائل إنه ينقض الوضوء، ومن قائل لا ينقض الوضوء. هل المجتهدون المختلفون في هذه المسألة كلهم مصيبون، أو المصيب منهم واحد؟ يعني قول هذه أن أحد هذه الأقوال صواب والباقي خطأ، أو أن الأقوال كلها صواب في المسألة؟ هذه مسألة حصل فيها البحث، والصحيح الذي تدل عليه السنة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن المصيب واحد. أيهما هو من وافق مراد الله في المسألة؟ لأن ما من مسألة منازلة إلا ولله تعالى فيها حكم، فمن وفق للإفتاء بموجب هذا الحكم فهو المصيب، ومن أخطأه ولم يصب هذا الحكم مع اجتهاده فإنه مخطئ، لكن الشريعة واسعة بحمد الله تعالى وفيها رحمة، فجاء
جاءت السنة بأن المخطئ بعد اجتهاده له أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب. لاحظ نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن المجتهد يصيب ويخطئ ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، متفق عليه. فالمصيب له أجران، أجر على إصابته وأجر على اجتهاده، أما المخطئ فإنه مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور بإذن الله تعالى. إذن المصيب في المسائل الظنية واحد، لكن في مسائل لا تحتمل اجتهاد ولا تحتمل خطأ. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قام عليها الأدلة القاطعة، وذلك في مثل ما ذكره المؤلف نافي ملة الإسلام، قال: مخطئ آثم كافر لا حول قوة إلا بالله. لأن الله جل وعلا قد قطع العذر وأقام الحجة بالأدلة اليقينية القطعية. قال ربنا جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن نفى ملة الإسلام أو نفى صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رسالة نبينا محمد بن عبد الله ليست عامة للثقلين بل هي خاصة للعرب نحو ذلك، فمن نفى هذه الأحكام الثابتة قطعا ويقينا ومعلومة من دين الإسلام بالضرورة وقد أقام الله جل وعلا الأدلة القاطعة، فإنه مخطئ غير مصيب، آثم غير مأجور، ولا يقبل منه اجتهاد مثل هذا، لأنه لا اجتهاد مع هذه الأدلة القطعية والبراهين الساطعة، وهو كافر بتكذيبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعادل دليلين قطعيين باطل. هذه مسألة من مسائل الترجيح ذكرها المؤلف هنا، لأن النظر في الأدلة هو عمل المجتهد، فجعل المؤلف رحمه الله تعالى من ضمن المسائل التي ذكرها في كلامه على الاجتهاد. قال: تعادل دليلين قطعيين باطل. ما معنى هذا الكلام؟ الدليل القطعي هو ما يحصل به القطع والجزم بصحة مدلوله. مثلا نقطع ونجزم بأن صوم رمضان فرض على هذه الأمة وكذلك بقية أركان الإسلام، وقد قام إجماع المسلمين قاطبة على وجوب صيام شهر رمضان الذي بين شعبان وشوال، ومن أنكر صيامه كفر، لأنه يعني وجوب صيامه ثابت بالدليل القطعي من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ويعلم هذا الإجماع بالضرورة، فهو إجماع قطعي، هذا قطعي. هل يتصور أن يعارضه دليل ظني أو قطعي؟ لا يتصور، فضلا أن يتصور وجود دليل قطعي معادل له يعني مكافئ له، هذا يعني من أبعد المحال لما فيه من حصول التناقض. فهل يتصور أن الأمة أيضا تجمع إجماعا قطعيا على عدم فرضية صيام شهر رمضان؟ هذا باطل ومحال. إذن لا يتصور يعني تعادل دليلين قطعيين، هذا باطل ومعلوم يعني بطلانه بالضرورة وأمر بدهي. قال: وكذلك تعارض دليلين ظنيين، الدليل القطعي وما يحصل الجزم والقطع بمدلوله، أما الظني فيحصل به الظن، ونحن متعبدون في العمل بالظنيات في الشريعة. فمثلنا قبل قليل بصيام أو مثلنا بنقض الوضوء بأكل لحم الإبل، خالف كثير من أهل العلم في هذه المسألة وقال لا ينقض أكل لحم الإبل الوضوء، ولو كان الدليل على ذلك قطعيا ما حصل وجود خلاف من أهل العلم، فالدليل ظني حيث ورد حديثان في هذه المسألة، فربما البعض ذهب إلى نسخهما أو تضعيفهما، لكن الصحيح أنهما دليلان صحيحان ثابتان محكمان قال بهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أي قال بمقتضى هذا الحديث، فهو دليل ظني. هل يتصور وجود دليل ظني يعادله، يعني تكافأ معه بحيث لا يمكن ترجيح حديث مع الآخر؟ هذا أيضا غير متصور، لأن الله جل وعلا قد نصب على الحق أمارة ودليلا وعلامة، فلا يمكن وجود دليلين ظنيين متعادلين، بل لا بد أن يمكن، يعني إذا وجد تعارض بين دليلين فإنه يجمع بينهما إن أمكن، أو ينظر في النسخ إذا علم التأريخ، فالمتأخر يكون ناسخ المتقدم، فلا يحصل هنا حينئذ تعادل، لأن المنسوخ لا يعادل الناسخ. إذا لم يمكن فإنه يصل إلى الترجيح، والترجيح هذا من عمل المجتهد، فالمجتهد يرجح بين الأدلة المتعارضة في نظره ابتداء حتى يعرف الصواب ويتوصل للحكم الذي يراه صوابا ويرى أنه هو القول الصواب فيما يدين الله تعالى به، فحينئذ لا يكون هناك تعادل بين دليلين ظنيين، لا يكون هناك تعادل، إما أن يجمع بينهما أو يصار إلى النسخ، فإن لم يمكن معرفة التاريخ فإنه ينتقل للترجيح. إذا ما استطاع المجتهد أن يرجح بين الدليلين فحينئذ نقول تكافؤ الدليلين بالنسبة له ليس تكافؤا في نفس الأمر، فهذا لعدم علمه وقصور علم الرجل وفهمه، فإنه حينئذ يعذر في الاجتهاد ويصير إلى التقليد، لأنه يكون غير عالم بهذه المسألة، وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا يستحيل عندنا تعارض بين قطعيين لا شك في ذلك، وكذلك الدليلان الظنيان لا يتعادلان، وإن وجد تعارض ظاهري بينهما فليس هو في الواقع تعارض في نفس الأمر، فلا بد إما أن يجمع بينهما أو أن يكون أحدهما منسوخا والآخر ناسخ، أو أن يصار إلى الترجيح فيزول التعارض ولا يكون هناك تعادلا بين الدليلين، بل يكون أحدهما راجحا والآخر مرجوح، ويجب العمل حينئذ بالراجح وترك المرجوح. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يسوغ للمجتهد، يعني العالم المجتهد، الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين، يعني لا يجوز أن يقول في نفس الأمر هذا حلال وهذا حرام، في نفس الأمر يقول الله هذه المرأة يجوز نكاحها ولا يجوز نكاحها أيضا في نفس الأمر، هذا تعارض وتناقض لا يقع من عالم بالأدلة الشرعية، ولا يحصل في الشريعة مثل هذا، لأن الشريعة جاءت من عند رب العالمين، قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا تناقض ولا تعارض في الشريعة. وكذلك من يبين الأحكام الشرعية من أهل العلم فإنه لا يمكن يقول بقولين متضادين في وقت واحد بمسألة واحدة، لا يحصل هذا، هذا من بدهيات القول، لأنه يجب عليه أن يقول ما يعتقده صوابا، والصواب كما قلنا في المسائل الخلافية واحد، الحق واحد لا يتعدد في مسألة واحدة، فحينئذ لا يمكن للمجتهد أن يقول في وقت واحد بقولين متضادين، لكن ممكن يقول ذلك في وقتين، يعني اليوم يفتي بفتوى ثم يرجع عنها ويقول يفتي غدا بخلافها لبلوغ الدليل إياه أو لتجدد اجتهاده، وهذا سائغ سيأتي معنا، ويحمل ذلك أنه رجع عن القول الأول. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال ما إذن كيف نخرج مذهب الإمام والعالم في مثل هذه المسائل إذا وجد له يعني قولان متعارضان في مسألة واحدة؟ قال مذهبه آخرهما إن علم التأريخ. لماذا؟ لأنه يحمل على أنه رجع عن القول الأول وما أفتى به أولا، وهذا أمر يعني قد بينه أهل العلم وقبل ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك
فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. هذا قاله رحمه الله تعالى في كتابه لأبي موسى الأشعري، وهو كما قال ابن القيم كتاب تلقته الأمة بالقبول، كتاب عظيم، كتاب أبي موسى عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء رضي الله عنهما. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول. إذن فيقول في مسألة واحدة بقولين، لكن يقول تركت القول الأول، لا يكون باقيا على القول الأول. إذن فيحمل يعني ما قوله وأخذه بالقول الثاني يحمل على أنه رجع عن القول الأول، لأن لا يقول في وقت واحد في مسألة واحدة بقولين متضادين، فهذا لا يحصل من عالم بالشريعة. فإذا وجد قولان للعالم في مسألة واحدة، إذن كيف يعني أتباعه وطلابه كيف يعرفون ويحققون ويخرجون مذهبه؟ وهذا يسمى تخريج، التخريج الفقهي، أي معرفة قول الإمام في المسألة، فإنه ينظر إلى القول المتأخر يكون هو قول الإمام ومذهبه، لأنه يحمل على أنه رجع عن القول الأول. فإذا لم يعلم التأريخ فإنه يرجح بين القولين بمرجحات، أحدها ما كان أشبههما بقواعده، أي بقواعد الإمام وأصوله. هنا عطف قد يراد يعني القواعد الفقهية والأصول، أصول الاستنباط الأصولية، قد يكون هذا المراد، وقد يكون من باب عطف المترادفات. فالعطف هنا قال عطف الأصول على القواعد بقواعده وأصوله. وأيضا من المرجحات وما يخرج به مذهب الإمام ما كان أقرب للدليل، لأن نعلم أن الأئمة رحمه الله تعالى أن الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى كلهم يعظمون الدليل، وكلهم يعملون بالدليل ولا يتركون العمل بالدليل إذا ظهر وتبين وصح وثبت. فحينئذ إذا وجد قولان للعالم فمن الأمور التي يحصل بها تخريج مذهبه أن ينظر في القولين ما كان أقرب بالدليل، فإنه يكون مذهبا لهذا العالم، لهذا العالم. ثم رحمه الله تعالى انتقل بعد أن يعني تكلم عن بعض مسائل الاجتهاد وساقها على وجه الاختصار، تكلم عن التقليد وهو عكس الاجتهاد. الاجتهاد العالم يأخذ الحكم من أين؟ من الأدلة الشرعية، من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما التقليد عكسه، يأخذ المقلد الحكم من بشر مثله، من رجل لكن الله خصه بالعلم، وذلك عملا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتقليد في اللغة وضع الشيء محيطا بالعنق كالقلادة، يسمى تقليدا. وعرف المؤلف رحمه الله تعالى في الاصطلاح بأنه قبول قول الغير من غير حجة، قبول وعمل بقول الغير يعني من البشر، ولكن هذا الغير هو من أهل العلم، يعني فهذا يعني مطلق ولكن يقيد بأن هذا الغير أن يكون من أهل العلم. فالذين يقلدون في الأحكام الشرعية هم أهل العلم، وليس للعامي أن يقلد عاميا مثله، فيكون هذا ضلالة واتباع الهوى، لا يكون اتباع لما أمر الله جل وعلا به من سؤال أهل العلم. فلا بد أن يكون هذا الغير هذا عام أريد به الخاص، أي من أهل العلم، من غير الحجة يعني من غير معرفة حجته ولماذا بنى هذا القول، ما هو الدليل الذي بنى عليه هذا القول. ولكن التقليد أساسا له حجة، وهو قول الله تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذ لم يعلموا. فالتقليد أمر سائغ في الأحكام العملية وما يسمى بالفروع.
إلا أن المراد هنا من غير حجة يعني من غير معرفة حجته في هذه الفتوى التي أفتى بها وهذا الحكم الذي ذهب إليه. ولذلك فلعل التعريف الأنسب أن يقال قبول قول الغير من غير معرفة دليله، وهذا لعله أدل على المراد. إذا قال المؤلف يجوز أي التقليد في الفروع يعني في الأحكام العملية، في الأحكام العملية، وهذا بإجماع العلم لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمتى ما تعثر أو تعذر الإنسان معرفة حكم الله في المسألة فعليه أن يسأل أهل العلم ائتمارا بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا كان في الفروع في المسائل العملية أحكام العملية هذا سائغ وجائز. المؤلف قال لا في الضرورات الدينية يعني في مسائل العقيدة والاعتقاد ومسائل الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، فالمؤلف يرى أن هذه الأمور لابد أن تكون ثابتة بيقين، وهذا لابد أن يحصل باستدلال ونظر. لكن هذا أحد الأقوال في المسألة. وقال بعض أهل العلم إن التقليد سواء كان في المسائل الاعتقادية أو في المسائل العملية سائغ، بل الدليل الذي يستدل به على جواز التقليد في المسائل العملية هو في الأساس في الأصل ثقة في المسائل الاعتقادية. فالله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه الآية سيقت في معرض إثبات صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصول الدين. وكذلك العامي قد لا يتمكن من معرفة الحكم بالأدلة، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق له إلا التقليد لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز التقليد أيضا في الأحكام الأصولية الكلية. إن كان يقصد الأصولية يعني يقصد ما كان من قبيل مسائل أصول الدين كالإيمان والرسالة فقد تبين في الفقرة التي قبلها، وإن كان يقصد بذلك الأصولية أي ما كان من قبيل أصول الفقه وأدلته فهذا في الواقع يشكل عليه أيضا ما ذكره الأصحاب رحمهم الله تعالى أن المجتهد على أقسام، وذكروا أن من أقسامه المجتهد في مذهب إمامه وهو المجتهد المقيد في المذهب، فإنه يقلد إمامه في الأصول دون الفروع. فهذه المسألة يعني من كلام المؤلف رحمه الله تعالى تحتاج إلى تحرير. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز للمجتهد أي التقليد، لا يجوز التقليد للمجتهد، بل المجتهد الواجب عليه الاجتهاد، الواجب عليه الاجتهاد. لكن المجتهد بشر ومداركه محدودة وقد يجتهد ولا يتوصل لحكم، فما هو فرضه حينئذ؟ فرضه التقليد إذا لم يعلم. يكون مثل العامي، يكون في هذه المسألة عامي يكون في هذه المسألة عاميا فيلزمه التقليد مثله مثل العامي. أما إذا ظهر له الحكم الشرعي اجتهد وظهر له الحكم الشرعي فيجب أن يعمل بموجب اجتهاده ولا يجوز أن يقلد غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم يعني يلزم المجتهد تكرار النظر عند تكرار الواقعة. وهذه مسألة يسميها ويعنون لها بعض علماء الأصول بتجديد الاجتهاد، هل يلزم تجديد الاجتهاد إذا نزلت الواقع مرة ثانية أو لا يلزم؟ وهذا يقع في الفتوى أو في القضاء حتى. المؤلف قال يلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة. قالوا لئلا يفضي بناؤه على الاجتهاد الأول إلى التقليد ولو كان لنفسه. وتكرار الاجتهاد وإعادة النظر هذا يتأكد إذا كان المجتهد ناسيا للدليل الذي بنى عليه اجتهاده الأول، أو أيضا ظهر له دليل من
من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على خلاف قوله الأول، فعليه ينظر ويعيد النظر ويجلب اجتهاده، أو تغير المناط الذي بنى عليه حكمه الأول سواء كان عرفا أو مصلحة أو استحسانا، فإنه أيضا يلزمه إعادة النظر وتجديد الاجتهاد. هذه أحوال يتأكد فيها تجديد الاجتهاد، لكن إذا كان مجتهد ذاكرا لمستنده الذي بنى عليه قوله الأول، وكان أيضا لم يظهر له دليل على خلاف قوله ولم يتغير مناط الحكم، هل يلزم تجديد الاجتهاد؟ لعل الأقرب في مثل هذه المسألة أنه ما يلزم تجديد الاجتهاد، وهذا يعني ظاهر في عمل المفتين من هذه الأمة، تجد المفتي يفتي فيجيب مباشرة إذا كان ذاكرا للحكم الذي بنى عليه الدليل الذي بنى عليه حكمه، فبالتالي تجديد الاجتهاد يلزم في أحوال يتأكد وهو الأصل، لكن إذا كان ذاكرا للدليل الذي بنى عليه حكمه ولم يتجدد يعني يتجدد من ظروف القضية ما يوجب تغيير الاجتهاد، فإنه حينئذ لا يلزمه تجديد الاجتهاد. هذه مسألة معروفة عند علماء الأصول ويعنون لها بتجديد الاجتهاد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز الفتيا، إفتاء الناس بين الأحكام الشرعية لهم، والحكم أي القضاء بينهم فصل خصوماتهم، إلا من مجتهد، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، وأجمع المسلمون على أن العالم هو من عرف الحق بدليله، وأن قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا كما قال أبو عمر يعني ابن عبد البر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. لكن إذا لم يوجد المجتهد ولدينا شخص يعرف الحكم الشرعي لا عن اجتهاد بل عن تقليد غيره من أهل العلم، وقعت نازة تقتضي الفتوى، أو وقعت خصومة تقتضي الفصل، وليس عندنا قاضي مجتهد، هل يسرك الناس بدون أن تبين لهم الأحكام الشرعية وبدون أن يفصل في خصوماتهم ويقع الهرج والمرج؟ أو يقال بجواز فتوى المقلد وحكمه أي قضاؤه في مثل هذه الحالة للضرورة؟ هذا هو الصحيح، أن إذا حصلت الضرورة لم يوجد المجتهد فإنه يجوز أن يفتي ويقضي المقلد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، وهو الذي عليه العمل، هو الذي عليه عمل المسلمين منذ قرون. ثم قال رحمه الله تعالى: يجوز يعني الفتية، لأنه يتكلم الآن بدأ يتكلم عن مباحث الفتوى، قال لا يجوز الفتية والحكم إلا من مجتهد، ثم بدأ يتكلم عن مسائل متعلقة بالفتوى. قال: يجوز من المفضول، يعني يجوز الفتوى وكذلك الحكم من المفضول مع وجود الفاضل، وهذا أمر كان يقع عند في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتكررت الحوادث واشتهرت دون إنكار، فكان إجماعا منهم على هذا الحكم أنه يجوز الفتوى والحكم أي القضاء من المفضول مع وجود الفاضل، وهذا محل إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قد كانوا يفتون الناس، وكان يفتي المفضول منهم مع وجود منه أفضل منه علما وأكمل منه إيمانا. فهذا الفرع أو هذه المسألة ساقها المؤلف لا إشكال فيها، فهي ظاهرة وواضحة بحمد الله تعالى. ثم قال: ولا يلزم العامية التمذهب بمذهب معين، يعني لا يلزمها تقليد مذهب معين يقلد في كل مسائل دينه، في أمور العزائم أمور الرخص كان يتبع مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت أو مذهب إمام مالك بن أنس أو مذهب إمام محمد بن الشافعي أو مذهب إمام أحمد بن حنبل، لا يلزم الصحيح أنه لا يلزم العامي التمذهب بمذهب معين، بل عليه أن يسأل العلم فيما يقع ويعرض له مسائل دينه. والمذاهب الفقهية هي نعمة من الله جل وعلا، وجدت بعد جهود عظيمة من أهل العلم ضبط الفقه وإتقانه وعدم تناقض طالب العلم في دراسته الفقه. فهي لا شك وجود هذه المدارس الفقهية يسرت على طلاب العلم التدرج في الفقه حتى يبلغ الإنسان مرتبة الاجتهاد أو يقارب ذلك. لكن القول بأنه يلزم فلان أنه يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا يلزم الناس بذلك ويحرم عليهم اتباع مذهب آخر في أمور دينهم، هذا أمر لا يسوغ، ولا يجوز لأحد أن يلزم الناس باتباع أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ما في أحد يطاع في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ما فائدة هذه المذاهب؟ فائدتها ضبط الفقه وإتقانه وعدم تشتت طالب العلم وانقطاعه بسبب يعني ما يسر الله جل وعلا من تمهيد قواعد هذه المذاهب وتسهيل أدلتها وبسط أحكامها في مختصرات ثم كتب متوسطة ثم مطولات في تدرج طالب العلم في تعلم الفقه. لكن هذا لا يلزم منه أن العامي يتمذهب مذهب معين، وهذا واضح الحمد لله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وما عليه. وهذا أمر ظاهر محل إجماع من أهل العلم، فليس المجتهد أن يتشهى ويتبع الهوى فيقول الله ما يكون لصالحي أعمل بمقتضى اجتهادي، وما يكون ليس في صالحي فإني أقلد غيري. فيكون مثلا يكون يعني دله اجتهاده على أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا أنه تقع عليه الثلاث، وهو دل اجتهد ودله اجتهاده على ذلك. فلما قال هو لزوجته ذلك أنت طالق ثلاثا، قال لا سوف أذهب أقلد من يفتي بأنها طلقة واحدة. هذا لا يجوز، لا يجوز لما فيه من الإعراض عن حق واتباع الهوى. إذا كنت ترى أن هذا هو الحق وتفتي به فإنه يجب عليك أن تعمل به فيما لك وما عليك. فيما أما من أخذ بما له وترك ما عليه فهذا قدح في عدالته وثلب في ورعه، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله تعالى: وله رد الفتوى. يعني جاء شخص يسأله عالم يعرف حكم مسألة، قال له أن يرد المفتي مستفتي، وهو السائل له أن يرد المستفتي، بس بشرط أن يكون ثم غيره أهل للفتوى في البلد. يقول اذهب اسأل فلان، أو يرده يقول لا أفتيك، فيذهب هذا يستفتي عالما غير هذا العالم. هذا للمفتي أن يفعله. لماذا؟ لأن الفتوى فرض كفاية، فإذا وجد من يكفي لم تكن فرض عين على المفتي. ولأن مجرد قصد السائل له لا يجعل الفتوى عليه فرض عين ما دام يوجد في البلد غيره. أما إذا لم يوجد في البلد إلا هو صارت الفتوى عليه فرض عين، فلزمه أن يفتي، ولا يجوز له أن يرد السائل، ولا يجوز له أن يرد السائل. قال: ولا يلزم جواب ما لم يقع، لأن القصد من الفتوى العمل بما يحتاجه المستفتي من دينه. أما ما لا يحتاجه بأن كان لا يقع مثلا لم يقع، فإن هذا لا يلزم. واحد ساعة مثلا قال قد تقع لي بعد سنة أو سنتين أو ربما لا تقع، نقول إذا وقعت اسأل عنها كما كان السلف يقولون، إذا وقع هذا الشيء تكلفنا لكم. أما ما لم يقع فإنه لا يلزم فتوى، إلا أن يكون السائل طالب علم يتفقه في الدين ليستعد وتدرب، فإنه لا يجوز كتمان العلم ويجب تعليمه. وكذلك إذا كانت الفتوى ما تنفع السائل لا حاجة له بها، إما لأنها لم تقع كما في المسألة التي قبلها، أو لأنها يعني أمر خبري لا يستفيد منه السائل شيئا في أمور دينه ولا يحتاج إليه السائل، فإنه أيضا لا يلزم الفتوى. ليس كل من سأل يجاب، إلا من كانت فتواه لحاجة عرضت له يريد أن يعبد الله على بصيرة، فيجب على المفتي أن يفتيه إذا لم يكن ثمة في بلد غيره، وإلا كانت فتوى عليه فرض كفاية. وقد قال الله تعالى لما سألوا عن الروح: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. قال المؤلف: أو لا يحتمله، يعني السائل، وفي نسخة: أو لا يجهله، يعني يعرف السائل هذا الحكم لكن قد يكون يسأل من باب التعنيت ومن باب قصده قصد سيء كضرب أقوال العلماء بعض من بعض، هذا أيضا لا يلزم فتواه وإفتاؤه، لا يلزم إفتاؤه لما يحمله من القصد السيء، أو كان ربما لا يحتمل معنى، يسأل عن أمور وأحكام لا يحتملها فهمه. فقد قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك. لا بد إذا كان الأمر يحتمل لا بد من البيان والتوضيح، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، فلا بد أن يفصل الحكم للسائل حتى يعمل به على وجه صحيح. ويذكر في مثل هذا مسألة فرضية: لو جاء إنسان سأل عن شخص هلك عن بنت وأخ وعم، كيف يقسم الميراث؟ فيقال: لا يجاب جوابا واحدا بل يفصل له، يقول: الأخ هذا هل هو أخ شقيق أو أخ لأم؟ فإن قالوا هو أخ شقيق، فيقال: البنت لها النصف والأخ الشقيق الباقي، وهو يحجب العم. وإن قال: لا بل هو أخ لأم، فيقال: إذن الأخ لأم تحجبه البنت، فيسقط بوجوب البنت بوجود البنت، فيقول البنت النصف وللعم الباقي، لأن لا أحد يحجبه العم، أي العم لأن أقرب حاصل ذكر، فحينئذ لا بد من تفصيل. فلا يعني يجوز يعني إطلاق الفتوى في اسم مشترك. مثاله الآن: لو جاء شخص سأل عن البطاقات الائتمانية، وأهل الاختصاص يعرفون أن البطاقات الائتمانية أنواع كثيرة، فلا يجوز للمفتي أن يفتي بجواب واحد فيقول هي حلال أو حرام، لأن اسم مشترك لعدد كبير من أنواع هذه البطاقات، فلابد أن يسأل ويستفصل في هذه البطاقة ما نوعها، ما هي المعاملات التي تنطوي تحتها، ليعمل السائل بهذه الفتوى على بصيرة، ويكون المفتي أبرأ ذمته ببيانه للحق بدليله، بالدليل الذي يعلمه هو، فيبين الحق. ولا نقول أنه يلزم أن يبين الدليل للمستفتي، لكنه نقول يكون بين الصورة المسؤول عنها ولم يعطي جوابا مجملا يضل به السائل، فلا بد إذن من البيان، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني هذه آخر مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو في كلامه على التقليد ذكر جمع من مسائل الفتوى، لأن هناك تلازم بين الفتوى والتقليد، لأن المقلد إذا أراد معرفة الحكم فلا بد أن يكون عن طريق الاستفتاء. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر تحت كلامه على التقليد الكلام عن الفتوى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الجمعة 23 من شهر شوال من عام 1442 من الهجرة، وضمن دروس دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي بصامطة، نستكمل ما بدأنا شرحه من الكتاب المسمى مجمع الأصول لابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى. ودرسنا هو الثالث من دروسي في هذه الدورة المباركة، وقد بدأنا الكلام على مبحث الاجتهاد، ووقفنا إلى قول المؤلف والمصيب في المسائل الظنية واحد، فنقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى ثم نبدأ بالشرح على بركة الله تعالى. قال رحمه الله: والمصيب في المسائل الظنية واحد، ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر، وتعادل دليلين قطعيين باطل، وكذا ظنيين، ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين بل في وقتين، ومذهبه آخرهما إن علم التاريخ، وإلا فأشبههما بقواعده وأصوله وأقربهما إلى الدليل. ثم قال رحمه الله تعالى: والتقليد قبول قول الغير من غير حجة، ويجوز في الفروع لا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية الكلية، ولا يجوز للمجتهد، ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة، ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد، ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل، ولا يلزم العامية التمذهب، وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده، أو قال على المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه، وله رد الفتوى، وثم غيره أهل وإلا لزمه، ولا يلزمه جواب ما لم يقع، ولا ما لا ينفع السائل أو لا يحتمله، ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك. كن معنا هذه الجملة إن شاء الله تعالى في هذا اليوم المبارك. وبعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض مسائل الاجتهاد، أتم الحديث بقوله: والمصيب في المسائل الظنية واحد. ما معنى هذه الجملة؟ هذه مسألة معروفة مشهورة عند الأصوليين، تسمى مسألة التصويب والتخطئة في مسائل الاجتهاد، وموضع الكلام في هذه المسألة في الأحكام الشرعية العملية التي مدركها الظن، بمعنى أن يختلف مجتهدان، مثلا هل ينقض لحم الجزور وضوء المتوضئ أو لا ينقضه إذا أكله أو لا ينقضه، مسألة ظنية عملية اختلف فيها أهل العلم، فمن قائل إنه ينقض الوضوء ومن قائل لا ينقض الوضوء. هل المجتهدون المختلفون في هذه المسألة كلهم مصيبون، أو المصيب منهم واحد؟ يعني قول هذه أن أحد هذه الأقوال صواب والباقي خطأ، أو أن الأقوال كلها صواب في المسألة. هذه مسألة حصل فيها البحث، والصحيح الذي تدل عليه السنة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن المصيب واحد، أيهما هو من وافق مراد الله في المسألة، لأن ما من مسألة منازلة إلا ولله تعالى فيها حكم، فمن وفق للإفتاء بموجب هذا الحكم فهو المصيب، ومن أخطأه ولم يصب هذا الحكم مع اجتهاده فإنه مخطئ، لكن الشريعة واسعة بحمد الله تعالى وفيها رحمة، فجاء جاءت السنة بأن المخطئ بعد اجتهاده له أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، لاحظ نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن المجتهد يصيب ويخطئ ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، متفق عليه. فالمصيب له أجران، أجر على إصابته وأجر على اجتهاده، أما المخطئ فإنه مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور بإذن الله تعالى. إذن المصيب في المسائل الظنية واحد، لكن في مسائل لا تحتمل اجتهاد ولا تحتمل خطأ. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قام عليها الأدلة القاطعة، وذلك في مثل ما ذكره المؤلف نافي ملة الإسلام، قال مخطئ آثم كافر لا حول قوة إلا بالله، لأن الله جل وعلا قد قطع العذر وأقام الحجة بالأدلة اليقينية القطعية. قال ربنا جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن نفى ملة الإسلام أو نفى صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رسالة نبينا محمد بن عبد الله ليست عامة للثقلين بل هي خاصة للعرب نحو ذلك، فمن نفى هذه الأحكام الثابتة قطعا ويقينا ومعلومة من دين الإسلام بالضرورة وقد أقام الله جل وعلا الأدلة القاطعة فإنه مخطئ غير مصيب، آثم غير مأجور، ولا يقبل منه اجتهاد مثل هذا، لأنه لا اجتهاد مع هذه الأدلة القطعية والبراهين الساطعة، وهو كافر بتكذيبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعادل دليلين قطعيين باطل. هذه مسألة من مسائل الترجيح ذكرها المؤلف هنا، لأن النظر في الأدلة هو عمل المجتهد، فجعل المؤلف رحمه الله تعالى من ضمن المسائل التي ذكرها في كلامه على الاجتهاد. قال تعادل دليلين قطعيين باطل. ما معنى هذا الكلام؟ الدليل القطعي هو ما يحصل به القطع والجزم بصحة مدلوله، مثلا نقطع ونجزم بأن صوم رمضان فرض على هذه الأمة وكذلك بقية أركان الإسلام، وقد قام إجماع المسلمين قاطبة على وجوب صيام شهر رمضان الذي بين شعبان وشوال، ومن أنكر صيامه كفر، لأنه يعني وجوب صيامه ثابت بالدليل القطعي من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ويعلم هذا الإجماع بالضرورة فهو إجماع قطعي، هذا قطعي. هل يتصور أن يعارضه دليل ظني أو قطعي؟ لا يتصور، فضلا أن يتصور وجود دليل قطعي معادل له يعني مكافئ له، هذا يعني من أبعد المحال لما فيه من حصول التناقض. فهل يتصور أن الأمة أيضا تجمع إجماعا قطعيا على عدم فرضية صيام شهر رمضان؟ هذا باطل ومحال. إذن لا يتصور يعني تعادل دليلين قطعيين، هذا باطل ومعلوم يعني بطلانه بالضرورة وأمر بدهي. قال وكذلك تعارض دليلين ظنيين، الدليل القطعي وما يحصل الجزم والقطع بمدلوله، أما الظني فيحصل به الظن، ونحن متعبدون في العمل بالظنيات في الشريعة. فمثلنا قبل قليل بصيام أو مثلنا بنقض الوضوء بأكل لحم الإبل، خالف كثير من أهل العلم في هذه المسألة وقال لا ينقض أكل لحم الإبل الوضوء، ولو كان الدليل على ذلك قطعيا ما حصل وجود خلاف من أهل العلم، فالدليل ظني حيث ورد حديثان في هذه المسألة، فربما البعض ذهب إلى نسخهما أو تضعيفهما، لكن الصحيح أنهما دليلان صحيحان ثابتان محكمان قال بهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أي قال بمقتضى هذا الحديث، فهو دليل ظني. هل يتصور وجود دليل ظني يعادله، يعني تكافأ معه بحيث لا يمكن ترجيح حديث مع الآخر؟ هذا أيضا غير متصور، لأن الله جل وعلا قد نصب على الحق أمارة ودليلا وعلامة، فلا يمكن وجود دليلين ظنيين متعادلين، بل لا بد أن يمكن، يعني إذا وجد تعارض بين دليلين فإنه يجمع بينهما إن أمكن، أو ينظر في النسخ إذا علم التأريخ، فالمتأخر يكون ناسخ المتقدم، فلا يحصل هنا حينئذ تعادل، لأن المنسوخ لا يعادل الناسخ. إذا لم يمكن فإنه يصار إلى الترجيح، والترجيح هذا من عمل المجتهد، فالمجتهد يرجح بين الأدلة المتعارضة في نظره ابتداء حتى يعرف الصواب ويتوصل للحكم الذي يراه صوابا ويرى أنه هو القول الصواب فيما يدين الله تعالى به، فحينئذ لا يكون هناك تعادل بين دليلين ظنيين، لا يكون هناك تعادل، إما أن يجمع بينهما أو يصار إلى النسخ، فإن لم يمكن معرفة التاريخ فإنه ينتقل للترجيح. إذا ما استطاع المجتهد أن يرجح بين الدليلين فحينئذ نقول تكافؤ الدليلين بالنسبة له ليس تكافؤا في نفس الأمر، فهذا لعدم علمه وقصور علم الرجل وفهمه، فإنه حينئذ يعذر في الاجتهاد ويصير إلى التقليد، لأنه يكون غير عالم بهذه المسألة، وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا يستحيل عندنا تعارض بين قطعيين لا شك في ذلك، وكذلك الدليلان الظنيان لا يتعادلان، وإن وجد تعارض ظاهري بينهما فليس هو في الواقع تعارض في نفس الأمر، فلا بد إما أن يجمع بينهما أو أن يكون أحدهما منسوخا والآخر ناسخ، أو أن يصار إلى الترجيح فيزول التعارض ولا يكون هناك تعادلا بين الدليلين، بل يكون أحدهما راجحا والآخر مرجوح، ويجب العمل حينئذ بالراجح وترك المرجوح. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يسوغ للمجتهد، يعني العالم المجتهد، الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين، يعني لا يجوز أن يقول في نفس الأمر هذا حلال وهذا حرام، في نفس الأمر يقول الله هذه المرأة يجوز نكاحها ولا يجوز نكاحها أيضا في نفس الأمر، هذا تعارض وتناقض لا يقع من عالم بالأدلة الشرعية، ولا يحصل في الشريعة مثل هذا، لأن الشريعة جاءت من عند رب العالمين، قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا تناقض ولا تعارض في الشريعة. وكذلك من يبين الأحكام الشرعية من أهل العلم فإنه لا يمكن يقول بقولين متضادين في وقت واحد بمسألة واحدة، لا يحصل هذا، هذا من بدهيات القول، لأنه يجب عليه أن يقول ما يعتقده صوابا، والصواب كما قلنا في المسائل الخلافية واحد، الحق واحد لا يتعدد في مسألة واحدة، فحينئذ لا يمكن للمجتهد أن يقول في وقت واحد بقولين متضادين، لكن ممكن يقول ذلك في وقتين، يعني اليوم يفتي بفتوى ثم يرجع عنها ويقول يفتي غدا بخلافها لبلوغ الدليل إياه أو لتجدد اجتهاده، وهذا سائغ سيأتي معنا، ويحمل ذلك أنه رجع عن القول الأول. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال ما إذن كيف نخرج مذهب الإمام والعالم في مثل هذه المسائل إذا وجد له يعني قولان متعارضان في مسألة واحدة؟ قال مذهبه آخرهما إن علم التأريخ. لماذا؟ لأنه يحمل على أنه رجع عن القول الأول وما أفتى به أولا، وهذا أمر يعني قد بينه أهل العلم وقبل ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك
فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. هذا قاله رحمه الله تعالى في كتابه لأبي موسى الأشعري، وهو كما قال ابن القيم كتاب تلقته الأمة بالقبول، كتاب عظيم، كتاب أبي موسى عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء رضي الله عنهما. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول. إذن فيقول في مسألة واحدة بقولين، لكن يقول تركت القول الأول، لا يكون باقيا على القول الأول. إذن فيحمل يعني ما قوله وأخذه بالقول الثاني يحمل على أنه رجع عن القول الأول، لأن لا يقول في وقت واحد في مسألة واحدة بقولين متضادين، فهذا لا يحصل من عالم بالشريعة. فإذا وجد قولان للعالم في مسألة واحدة، إذن كيف يعني أتباعه وطلابه كيف يعرفون ويحققون ويخرجون مذهبه؟ وهذا يسمى تخريج، التخريج الفقهي، أي معرفة قول الإمام في المسألة، فإنه ينظر إلى القول المتأخر يكون هو قول الإمام ومذهبه، لأنه يحمل على أنه رجع عن القول الأول. فإذا لم يعلم التأريخ فإنه يرجح بين القولين بمرجحات، أحدها ما كان أشبههما بقواعده، أي بقواعد الإمام وأصوله. هنا عطف قد يراد يعني القواعد الفقهية والأصول، أصول الاستنباط الأصولية، قد يكون هذا المراد، وقد يكون من باب عطف المترادفات. فالعطف هنا قال عطف الأصول على القواعد بقواعده وأصوله. وأيضا من المرجحات وما يخرج به مذهب الإمام ما كان أقرب للدليل، لأننا نعلم أن الأئمة رحمه الله تعالى أن الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى كلهم يعظمون الدليل، وكلهم يعملون بالدليل ولا يتركون العمل بالدليل إذا ظهر وتبين وصح وثبت. فحينئذ إذا وجد قولان للعالم فمن الأمور التي يحصل بها تخريج مذهبه أن ينظر في القولين ما كان أقرب بالدليل، فإنه يكون مذهبا لهذا العالم، لهذا العالم. ثم رحمه الله تعالى انتقل بعد أن يعني تكلم عن بعض مسائل الاجتهاد وساقها على وجه الاختصار، تكلم عن التقليد وهو عكس الاجتهاد. الاجتهاد العالم يأخذ الحكم من أين؟ من الأدلة الشرعية، من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما التقليد عكسه، يأخذ المقلد الحكم من بشر مثله، من رجل لكن الله خصه بالعلم، وذلك عملا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتقليد في اللغة وضع الشيء محيطا بالعنق كالقلادة، يسمى تقليدا. وعرفه المؤلف رحمه الله تعالى في الاصطلاح بأنه قبول قول الغير من غير حجة، قبول وعمل بقول الغير يعني من البشر، ولكن هذا الغير هو من أهل العلم يعني، فهذا يعني مطلق ولكن يقيد بأن هذا الغير أن يكون من أهل العلم. فالذين يقلدون في الأحكام الشرعية هم أهل العلم، وليس للعامي أن يقلد عاميا مثله، فيكون هذا ضلالة واتباع الهوى، لا يكون اتباع لما أمر الله جل وعلا به من سؤال أهل العلم. فلا بد أن يكون هذا الغير هذا عام أريد به الخاص، أي من أهل العلم، من غير الحجة يعني من غير معرفة حجته ولماذا بنى هذا القول، ما هو الدليل الذي بنى عليه هذا القول. ولكن التقليد أساسا له حجة، وهو قول الله تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذ لم يعلموا. فالتقليد أمر سائغ في الأحكام العملية وما يسمى بالفروع.
إلا أن المراد هنا من غير حجة يعني من غير معرفة حجته في هذه الفتوى التي أفتى بها، وهذا الحكم الذي ذهب إليه. ولذلك فلعل التعريف الأنسب أن يقال قبول قول الغير من غير معرفة دليله، وهذا لعله أدل على المراد. إذا قال المؤلف يجوز أي التقليد في الفروع يعني في الأحكام العملية، في الأحكام العملية، وهذا بإجماع للعلم لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمتى ما تعثر أو تعذر الإنسان معرفة حكم الله في المسألة فعليه أن يسأل أهل العلم ائتمارا بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا كان في الفروع في المسائل العملية أحكام العملية هذا سائغ وجائز. المؤلف قال لا في الضرورات الدينية يعني في مسائل العقيدة والاعتقاد ومسائل الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. فالمؤلف يرى أن هذه الأمور لابد أن تكون ثابتة بيقين، وهذا لابد أن يحصل باستدلال ونظر. لكن هذا أحد الأقوال في المسألة. وقال بعض أهل العلم إن التقليد سواء كان في المسائل الاعتقادية أو في المسائل العملية سائغ، بل الدليل الذي يستدل به على جواز التقليد في المسائل العملية هو في الأساس في الأصل ثقة في المسائل الاعتقادية. فالله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه الآية سيقت في معرض إثبات صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصول الدين. وكذلك العامي قد لا يتمكن من معرفة الحكم بالأدلة، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق له إلا التقليد لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز التقليد أيضا في الأحكام الأصولية الكلية. إن كان يقصد الأصولية يعني يقصد ما كان من قبيل مسائل أصول الدين كالإيمان والرسالة فقد تبين في الفقرة التي قبلها، وإن كان يقصد بذلك الأصولية أي ما كان من قبيل أصول الفقه وأدلته فهذا في الواقع يشكل عليه أيضا ما ذكره الأصحاب رحمهم الله تعالى أن المجتهد على أقسام، وذكروا أن من أقسامه المجتهد في مذهب إمامه وهو المجتهد مقيد في المذهب، فإنه يقلد إمامه في الأصول دون الفروع. فهذه المسألة يعني من كلام المؤلف رحمه الله تعالى تحتاج إلى تحرير. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز للمجتهد أي التقليد، لا يجوز التقليد للمجتهد، بل المجتهد الواجب عليه الاجتهاد، الواجب عليه الاجتهاد. لكن المجتهد بشر ومداركه محدودة وقد يجتهد ولا يتوصل لحكم، فما هو فرضه حينئذ؟ فرضه التقليد إذا لم يعلم. يكون مثل العامي، يكون في هذه المسألة عامي يكون في هذه المسألة عاميا فيلزمه التقليد مثله مثل العامي. أما إذا ظهر له الحكم الشرعي اجتهد وظهر له الحكم الشرعي فيجب أن يعمل بموجب اجتهاده ولا يجوز أن يقلد غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم يعني يلزم المجتهد تكرار النظر عند تكرار الواقعة. وهذه مسألة يسميها ويعنون لها بعض علماء الأصول بتجديد الاجتهاد، هل يلزم تجديد الاجتهاد إذا نزلت الواقع مرة ثانية أو لا يلزم؟ وهذا يقع في الفتوى أو في القضاء حتى. المؤلف قال يلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة. قالوا لئلا يفضي بناؤه على الاجتهاد الأول إلى التقليد ولو كان لنفسه. وتكرار الاجتهاد وإعادة النظر هذا يتأكد إذا كان المجتهد ناسيا للدليل الذي بنى عليه اجتهاده الأول، أو أيضا ظهر له دليل من
من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على خلاف قوله الأول، فعليه ينظر ويعيد النظر ويجلب اجتهاده، أو تغير المناط الذي بنى عليه حكمه الأول سواء كان عرفا أو مصلحة أو استحسانا، فإنه أيضا يلزمه إعادة النظر وتجديد الاجتهاد. هذه أحوال يتأكد فيها تجديد الاجتهاد، لكن إذا كان مجتهد ذاكرا لمستنده الذي بنى عليه قوله الأول، وكان أيضا لم يظهر له دليل على خلاف قوله ولم يتغير مناط الحكم، هل يلزم تجديد الاجتهاد؟ لعل الأقرب في مثل هذه المسألة أنه ما يلزم تجديد الاجتهاد، وهذا يعني ظاهر في عمل المفتين من هذه الأمة، تجد المفتي يفتي فيجيب مباشرة إذا كان ذاكرا للحكم الذي بنى عليه الدليل الذي بنى عليه حكمه، فبالتالي تجديد الاجتهاد يلزم في أحوال يتأكد وهو الأصل، لكن إذا كان ذاكرا للدليل الذي بنى عليه حكمه ولم يتجدد يعني يتجدد من ظروف القضية ما يوجب تغيير الاجتهاد، فإنه حينئذ لا يلزمه تجديد الاجتهاد. هذه مسألة معروفة عند علماء الأصول ويعنون لها بتجديد الاجتهاد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز الفتيا، إفتاء الناس بين الأحكام الشرعية لهم والحكم أي القضاء بينهم فصل خصوماتهم، إلا من مجتهد، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، وأجمع المسلمون على أن العالم هو من عرف الحق بدليله، وأن قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا كما قال أبو عمر يعني ابن عبد البر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. لكن إذا لم يوجد المجتهد ولدينا شخص يعرف الحكم الشرعي لا عن اجتهاد بل عن تقليد غيره من أهل العلم، وقعت نازة تقتضي الفتوى، أو وقعت خصومة تقتضي الفصل، وليس عندنا قاضي مجتهد، هل يسرك الناس بدون أن تبين لهم الأحكام الشرعية وبدون أن يفصل في خصوماتهم ويقع الهرج والمرج؟ أو يقال بجواز فتوى المقلد وحكمه أي قضاؤه في مثل هذه الحالة للضرورة؟ هذا هو الصحيح، أن إذا حصلت الضرورة لم يوجد المجتهد فإنه يجوز أن يفتي ويقضي المقلد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، وهو الذي عليه العمل، هو الذي عليه عمل المسلمين منذ قرون. ثم قال رحمه الله تعالى: يجوز يعني الفتية، لأنه يتكلم الآن بدأ يتكلم عن مباحث الفتوى، قال: لا يجوز الفتية والحكم إلا من مجتهد، ثم بدأ يتكلم عن مسائل متعلقة بالفتوى. قال: يجوز من المفضول، يعني يجوز الفتوى وكذلك الحكم من المفضول مع وجود الفاضل، وهذا أمر كان يقع عند في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتكررت الحوادث واشتهرت دون إنكار، فكان إجماعا منهم على هذا الحكم أنه يجوز الفتوى والحكم أي القضاء من المفضول مع وجود الفاضل، وهذا محل إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قد كانوا يفتون الناس، وكان يفتي المفضول منهم لا وجود منه أفضل منه علما وأكمل منه إيمانا. فهذا الفرع أو هذه المسألة ساقها المؤلف لا إشكال فيها، فهي ظاهرة وواضحة بحمد الله تعالى. ثم قال: ولا يلزم العامية التمذهب بمذهب معين، يعني لا يلزمها تقليد مذهب معين يقلد في كل مسائل دينه، في أمور العزائم أمور الرخص كان يتبع مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت أو مذهب إمام مالك بن أنس أو مذهب إمام محمد بن الشافعي أو مذهب إمام أحمد بن حنبل لا يلزم. الصحيح أنه لا يلزم العامي التمذهب بمذهب معين، بل عليه أن يسأل العلم فيما يقع ويعرض له مسائل دينه. والمذاهب الفقهية هي نعمة من الله جل وعلا، وجدت بعد جهود عظيمة من أهل العلم ضبط الفقه وإتقانه وعدم تناقض طالب العلم في دراسته الفقه. فهي لا شك وجود هذه المدارس الفقهية يسرت على طلاب العلم التدرج في الفقه حتى يبلغ الإنسان مرتبة الاجتهاد أو يقارب ذلك. لكن القول بأنه يلزم فلان أنه يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا يلزم الناس بذلك ويحرم عليهم اتباع مذهب آخر في أمور دينهم، هذا أمر لا يسوغ، ولا يجوز لأحد أن يلزم الناس باتباع أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ما في أحد يطاع في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ما فائدة هذه المذاهب؟ فائدتها ضبط الفقه وإتقانه وعدم تشتت طالب العلم وانقطاعه بسبب يعني ما يسر الله جل وعلا من تمهيد قواعد هذه المذاهب وتسهيل أدلتها وبسط أحكامها في مختصرات ثم كتب متوسطة ثم مطولات في تدرج طالب العلم في تعلم الفقه. لكن هذا لا يلزم منه أن العامي يتمذهب مذهب معين، وهذا واضح الحمد لله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وما عليه. وهذا أمر ظاهر محل إجماع من أهل العلم، فليس المجتهد أن يتشهى ويتبع الهوى فيقول الله ما يكون لصالحي أعمل بمقدار اجتهادي، وما يكون ليس في صالحي فإني أقلد غيري. فيكون مثلا يكون يعني دله اجتهاده على أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا أنه تقع عليه الثلاث، وهو دل اجتهد ودله اجتهاده على ذلك. فلما قال هو لزوجته ذلك أنت طالق ثلاثا، قال لا سوف أذهب أقلد من يفتي بأنها طلقة واحدة. هذا لا يجوز، لا يجوز لما فيه من الإعراض عن حق واتباع الهوى. إذا كنت ترى أن هذا هو الحق وتفتي به فإنه يجب عليك أن تعمل به فيما لك وما عليك. فيما أما من أخذ بما له وترك ما عليه فهذا قدح في عدالته وثلب في ورعه، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله تعالى: وله رد الفتوى. يعني جاء شخص يسأله عالم يعرف حكم مسألة، قال له أن يرد المفتي مستفتي، وهو السائل له أن يرد المستفتي، بس بشرط أن يكون ثم غيره أهل للفتوى في البلد. يقول اذهب اسأل فلان، أو يرده يقول لا أفتيك، فيذهب هذا يستفتي عالما غير هذا العالم. هذا للمفتي أن يفعله. لماذا؟ لأن الفتوى فرض كفاية، فإذا وجد من يكفي لم تكن فرض عين على المفتي. ولأن مجرد قصد السائل له لا يجعل الفتوى عليه فرض عين ما دام يوجد في البلد غيره. أما إذا لم يوجد في البلد إلا هو صارت الفتوى عليه فرض عين، فلزمه أن يفتي، ولا يجوز له أن يرد السائل، ولا يجوز له أن يرد السائل. قال: ولا يلزم جواب ما لم يقع، لأن القصد من الفتوى العمل بما يحتاجه المستفتي من دينه. أما ما لا يحتاجه بأن كان لا يقع مثلا لم يقع، فإن هذا لا يلزم. واحد ساعة مساء قال قد تقع لي بعد سنة أو سنتين أو ربما لا تقع، نقول إذا وقعت اسأل عنها كما كان السلف يقولون، إذا وقع هذا الشيء تكلفنا لكم. أما ما لم يقع فإنه لا يلزم فتوى، إلا أن يكون السائل طالب علم يتفقه في الدين ليستعد وتدرب، فإنه لا يجوز كتمان العلم ويجب تعليمه. وكذلك إذا كانت الفتوى ما تنفع السائل لا حاجة له بها، إما لأنها لم تقع كما في المسألة التي قبلها، أو لأنها يعني أمر خبري لا يستفيد منه السائل شيئا في أمور دينه ولا يحتاج إليه السائل، فإنه أيضا لا يلزم الفتوى، ليس كل من سأل يجاب، إلا من كانت فتواه لحاجة عرضت له يريد أن يعبد الله على بصيرة، فيجب على المفتي أن يفتيه إذا لم يكن ثمة في بلد غيره، وإلا كانت فتوى عليه فرض كفاية. وقد قال الله تعالى لما سألوا عن الروح: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. قال المؤلف: أو لا يحتمله، يعني السائل، وفي نسخة: أو لا يجهله، يعني يعرف السائل هذا الحكم لكن قد يكون يسأل من باب التعنيت ومن باب قصده قصد سيء كضرب أقوال العلماء بعض من بعض، هذا أيضا لا يلزم فتواه وإفتاؤه، لا يلزم إفتاؤه لما يحمله من القصد السيء، أو كان ربما لا يحتمل معنى، يسأل عن أمور وأحكام لا يحتملها فهمه. فقد قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك. لا بد إذا كان الأمر يحتمل لا بد من البيان والتوضيح، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، فلا بد أن يفصل الحكم للسائل حتى يعمل به على وجه صحيح. ويذكر في مثل هذا مسألة فرضية: لو جاء إنسان سأل عن شخص هلك عن بنت وأخ وعم، كيف يقسم الميراث؟ فيقال: لا يجاب جوابا واحدا بل يفصل له، يقول: الأخ هذا هل هو أخ شقيق أو أخ لأم؟ فإن قالوا هو أخ شقيق، فيقال: البنت لها النصف والأخ الشقيق الباقي، وهو يحجب العم. وإن قال: لا بل هو أخ لأم، فيقال: إذن الأخ لأم تحجبه البنت، فيسقط بوجوب البنت بوجود البنت، فيقول البنت النصف والعم الباقي، لأن لا أحد يحجبه العم، أي العم لأن أقرب حاصل ذكر، فحينئذ لا بد من تفصيل. فلا يعني يجوز يعني إطلاق الفتوى في اسم مشترك. مثاله الآن: لو جاء شخص سأل عن البطاقات الائتمانية، وأهل الاختصاص يعرفون أن البطاقات الائتمانية أنواع كثيرة، فلا يجوز للمفتي أن يفتي بجواب واحد فيقول هي حلال أو حرام، لأن اسم مشترك لعدد كبير من أنواع هذه البطاقات، فلابد أن يسأل ويستفصل في هذه البطاقة ما نوعها، ما هي المعاملات التي تنطوي تحتها، ليعمل السائل بهذه الفتوى على بصيرة، ويكون المفتي أبرأ ذمته ببيانه للحق بدليله، بالدليل الذي يعلمه هو، فيبين الحق. ولا نقول أنه يلزم أن يبين الدليل للمستفتي، لكنه نقول يكون بين الصورة المسؤول عنها، ولم يعطي جوابا مجملا يضل به السائل، فلا بد إذن من البيان، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني هذه آخر مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو في كلامه على التقليد ذكر جمع من مسائل الفتوى، لأن هناك تلازم بين الفتوى والتقليد، لأن المقلد إذا أراد معرفة الحكم فلا بد أن يكون عن طريق الاستفتاء. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر تحت كلامه على التقليد الكلام عن الفتوى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.